الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أشرت في الحلقة السابقة إلى الموقف المعجز الذي وقفه نوح عليه السلام من قومه عندما قال فيما ذكر الله عز وجل: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. ونفس هذا المقام يقفه النبيون بعد نوح عليه الصلاة والسلام، فيقول هود كما ذكر الله عز وجل عنه، قال: إني أشهد الله، يقول لقومه وقد تحزبوا عليه وتجمعوا عليه وأصروا على الكفر والتزموا العناد، يا قوم، قال: إني أشهد الله، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، يعني هاتوا جميع ما عندكم من مكر، وهاتوا جميع ما عندكم من كيد، وهاتوا جميع ما عندكم من قوة، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ثم لا تمهلون، إني توكلت على الله. نفس الأسلوب، نفس الأسلوب عندما حزبه الأمر وتمالأ عليه الجميع واستيأس منهم، قال: إني توكلت على الله. ولذلك رأينا لوطا صلى الله عليه وسلم جاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني آوي إلى الله عز وجل. فلما ذكر هذا وإيواءه إلى الله وتوكله على الله، قال الملائكة: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. وكذلك محمد صلوات الله وسلامه عليه يقف هذه المواقف العظام مرات ومرات. يذكر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وقد سئل عن أغرب مشهد شهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، فيقول: كنت جالسا في ظلال الكعبة والملأ من قريش جالسون في ظلالها وهم يتحدثون فيما بينهم: كيف صبرنا على محمد؟ لماذا لم نقتله إلى الآن؟ فتعاهدوا وتعاقدوا وتحالفوا واستوثقوا أنه عندما يرون محمدا لأول مرة لا بد من قتله. قال عبد الله بن عمرو: فما انتهوا من حديثهم حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا إلى جهة الكعبة، فوقع في قلبي أنه لا بد مقتول الآن. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام بدأ فطاف، فلما صار مقابلا للملأ من قريش نظروا إليه بأعينهم وتكلموا ببعض الكلام القبيح. قال عبد الله بن عمرو: فرأيت الغيظ في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه استمر. ولما صار مقابلا لهم في الطوفة الثانية في الشوط الثاني تحدثوا بنفس الحديث، فتغيظ وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه، ورأيت أثر ذلك في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، لكنه استمر. فلما كان في المرة الثالثة مقابلا لهم تكلموا، فوقف ونظر إليهم وقال: يا معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح. فلما سمعوا ذلك ارتعدت فرائصهم جميعا وقاموا إليه وقالوا: عهدنا بك حليما يا أبا القاسم. هذا مقام من مقامات النبوة. وقد بيّن الله تبارك وتعالى في سورة نوح عليه السلام طرق دعوته التي ينبغي لكل داع إلى الله أن يتأسى به فيها وأن يحرص عليها. ولو أن المسلمين حرصوا على طريقة نوح عليه الصلاة والسلام التي ذكرها الله في سورة نوح، لو أن المسلمين حرصوا على هذه الطريقة لم تلأت الأرض بالإسلام، ولم يبق في الأرض إلا دين الله الذي بعث به حبيبه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فنوح يقول كما ذكر الله عز وجل عنه، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. انظر، قضى سحابة نهاره، قضى سحابة نهاره، قضى سحابة نهاره وسحابة ليله في الدعوة إلى الله عز وجل. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. انظر، دعوتهم لتغفر لهم. الأنبياء يدعون الناس لمغفرة الله لهم ولرضوان الله عليهم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. انظر أساليب الدعوة، انظر أساليب الدعوة إلى الله عز وجل من أبي كبر الأنبياء نوح وأول أولي العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. يقول فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، يغطون وجوههم حتى لا يروني من شدة كرههم لي، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. انظر، انظر آثار الاستغفار الذي يعلمهم لا نوح عليه السلام، انظر آثار الاستغفار للدنيا والآخرة للعاجلة والآجلة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله عظما وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا تخافون عظمة الله، ما لكم لا تأملون عظمة الله، ما لكم لا تهابون من ربكم وقد خلقكم أطوارا. وطبعا كلمة أطوارا الواردة هنا قد فسرها بعض الجاهلين في عصرنا بأنها تؤيد نظرية داروين في التطور والارتقاء، وليس ذلك بسديد، بل يعني أن الإنسان كان سمكة في البحر ثم كان حيوانا متوحشا في البر ثم مضى به الحال حتى كان قردا أو كان حمارا كما يقول بعض الناس في عصرنا هذا، ثم استقر به الحال حتى صار إنسانا. يقول بعضهم من المعاصرين مؤيدا لنظرية داروين في التطور والارتقاء، لقد فضح الجنين القصة، فإن الجنين عندما يبدأ تكوينه في بطن الأم يكون كالسمكة تماما له زعانف وخياشيم، ثم يغطى جسمه بالشعر كالقرود تماما، ثم ينحسر الشعر عن بعض أجزائه كالإنسان تماما. لقد فضح الجنين القصة كما فضح مبضع الجراح القصة، فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلف الأذن البشرية اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. انظر، انظر كيف وصل بهم تفكيرهم السيء إلى هذه الأراء السخيفة، مع أن الله تبارك وتعالى بيّن على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم معنى الأطوار التي أشار إليها نوح في قوله وقد خلقكم أطوارا، بيّنها في قوله صلى الله عليه وسلم يجمع الله خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 علقة ثم 40 مضغة إلى آخر الحديث، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.